أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. وصل الكلام بنا إلى مسألة 230 في الربا، الفصل التاسع من أحكام الربا. بل قال في مسألة 230: إذا كان الشيء يباع بالعد مثلا في بلد، ومكيلا أو موزونا في بلد آخر، فلكل بلد حكمه. أعتقد أنه هذه المسألة تعرضنا لها سابقا، يعني أول ما سولفنا على الربا أعطينا بعض الأحكام العامة، من ضمنها هي هذه المسألة، أنه هناك أشياء تباع في هذا البلد بالوزن وفي بلد آخر تباع بالعد. وأعتقد بعضكم ذكر أنه في إيران مثلا البيض يباع بالوزن، بينما بالعراق يباع بالعد. الرقي عندنا بالعراق يباع بالوزن، بينما مثلا بالسعودية يباع بالعدد، يسموها حبة. وما أدري أم جواد ويانا يعني شاركنا الرأي، أنا يعني شفت في مكة وفي المدينة أنه يباع عدد بالحبات، يعني يبيع حبة. بلي، فإذا كل بلد يأخذ حكمه. البلد اللي يبيع بالوزن ما يصير يبيع مفاضلة، والبلد اللي يبيع بالعد يصير يبيع مفاضلة. قال إذا كان، نعيد هالمسألة، إذا كان الشيء يباع بالعد مثلا في بلد، وليكن مثلا البيض، ومكيلا أو موزونا في بلد آخر. طبعا سحنا القماش عندنا يباع بالأمتار، بس في بلدان أخرى لا، ما يباع بالأمتار، يباع بالوزن. فلكل بلد حكمه، سواء كان مكيلا أو موزونا في غالب البلاد أم لا. إذا نحن ننظر إلى ما لنا علاقة، حتى لو كل البلدان تبيع الأقمشة بالكيلو وإحنا نبيعها بالمتر، نمشي على بلدنا. أو كل دول العالم تبيع البيض بالعد، لكن إيران تبيعها بالوزن، خلاص نمشي على الوزن، لأن إحنا ساكنين على الفرض في إيران، وهكذا. فلكل بلد حكمه، سواء كان مكيلا أو موزونا في غالب البلاد أم لا. هسه راح يطل أحكام. هذا الحكم الأول، فلا يجوز. قال الحكم الأول: فلا يجوز بيعه متفاضلا، متفاضلا في بلد يباع فيه بالكيل أو الوزن، ما يجوز. انتهى هذا الحكم رقم واحد، البلد اللي يباع به بالوزن ما يصير يباع متفاضلا شيء بشيء. زين، والبلد الآخر؟ قال ويجوز، هذا الحكم الثاني، ويجوز ذلك، يجوز بيعه متفاضلا نقدا في بلد يباع فيه بالعاد. وأما نسيئة فقد مر علينا أنه بإشكال عدة بالنقطتين. ويجوز ذلك نقدا في بلد يباع فيه بالعاد. زين، انتهينا من الحكم الثاني. الحكم الثالث: وأما إذا كان الشيء يباع بكل من الوزن والعد في نفس البلد، مثلا في بلد واحد، فالأحوط عدم التفاضل فيه، وإن كان بيع بالعد نقدا احتياط وجوبي. يقول الشيء اللي يباع بالبلد، احنا عندنا في بلدنا يباع هذا الشيء بالعد ويباع بالوزن، مثل ايش؟ مثل الخس، تمام لولا؟ الخس عندنا في العراق يباع بالعد ويباع بالوزن. تشاركوني الرأي بهذا المثال، انه الخس عندنا يباع بالعد ويباع بالوزن. تشوفون محل يبيع يقول انا ابيع قطع وحادي، ومحل اخر بصفة او في سوق اخر يقول لا انا ابيع بالوزن. موجودة، بل موجودة مثل هذه الحالة طبعا، وما اكثر الامثلة، بس انا اختارت هذا المثال يعني. واما اذا كان الشيء يباع بكل من الوزن والعد مثلا في بلد واحد، فالأحوط وجوبا عدم التفاضل، عدم بيعه متفاضلا فيه في نفس الشيء، وأن بيع بالعد نقدان. مرات حتى الرقي، أحسنتم، في بعض الأحيان الرقي أيضا يباع يعني قطعة واحدة وهكذا. ها، بل المقصرة تسأل، المقصرة تقول شلون يباع بالعد؟ يعني أنا أبيع الخس، أبيع 10 كيلوات خس ب15 كيلو خس، هذا ما يجوز. زين، إذا أبيع 10 رؤوس خس بثمان رؤوس خس، باعتبار هذا بالطوبة يسموه ذاك، لا اكو تسميات، ولو احنا يعني كل احنا من محافظات مختلفة متعددة، فقد تكون يختلف المصطلح عندنا بيننا وبينكم. المهم هذا الملفوف يسموه ابو الطوبة احنا عندنا، اي. فهذا يبيع، يقول لا انا ابيع لك هاي العشر رؤوس الملفوف وتطيني بدالها مثلا 15 او 20 واحد من هذا العادي اللي ما ملفوف، ما مو ابو الطوبة، اي ممكن. المهم فهذا سيد السيستاني في هذا يقول احتاط وجوبا، قال واما اذا كان الشيء يباع بكل من الوزن والعد مثلا في بلد واحد فالاحوط وجوبا عدم البيع بالتفاضل فيه في هذا الذي يباع حتى لو كان بالعد، وان بيع بالعد ونقدا. اما اذا باع بالوزن خو ما يجوز فتوى، واذا بيع نسيئة فيه اشكال. تمام، احسنت. الفراولة بل هي اشتنباع، ممتاز. الأناناس كذلك نقدا يعني يباع هسه مباشرة مو نسيئة. يعني ساعة أختي المقصرة، خل أنا أشرح إليك المثال. هسه أنا أبيع خس، عندي خس، أقول ليش أبيع ليش الآن أنطيش 20 رأس مال خس وتطيني بدالها 15 رأس مال خس نقد، انطيج بس هذا النوع مال خس يختلف عن هذا الخس، ما بعتك اياه موزون ومكيل، بعتك اياه بالعد 20 راس خس ب 15 راس خس، هذا يعتبر من باب الربا. طبعا هو ما عنده بها فتوى السيد الله يحفظه، انه ما عنده بها اشكال. اعتقد هاي الامثله مرت علينا هو يعني. لا طبعا احنا لا، لابد ان يكون شيء يباع بالوزن والكيل في حاله وفي العد في حاله اخرى. يعني نفس الشيء الواحد يباع بصورتين، احنا استعدنا الخس مره يباع بالوزن ومره يباع بالعد، هذا يجوز بيعه متفاضلا بمشكل احتياط وجوبي. لا مو بفلوس، لحد احنا لو بفلوس شنو المانع بيه، وكل احنا بدنا نسوق بفلوس. اي اذا يباع بالوزن ما يجوز فتوى، واذا يباع بالعد ماكو اشكال، وإذا يباع بحالتين في نفس البلد احتياط وجوبي عند السيد. بلي المسألة اللي بعدها مسألة 231، يتخلص من الربا بضم غير الجنس إلى هاي أكفت باب مرع سيجيكم إن شاء الله في كتاب الشرائع اسمه باب الحيل. طبعا العنوان لعله هو واحد يشمئز من عنده انه باب الحيل، شنو اكو حيل بالشريعة وكذا، لا يقصد من باب الحيل يعني مخرج واحد يتخلص من هذا المورد بهذا المورد. اكو موارد كثيرة يعني انه حتى الانسان يتخلص بها من الحرام، من ضمنها موارد الربا لها عندنا عدة طرق للخلاص منها، يعني نقدر نجري المعاملة بس بدل ما المعاملة محرمة صير معاملة شرعية، واضح؟ قال يتخلص من الربا بضم غير الجنس إلى الطرف الناقص. يعني مثلا سحنا قلنا أنه ما يجوز أنا أبيع 50 كيلو حنطة باربعين كيلو حنطة، 50 كيلو حنطة عراقية باربعين كيلو حنطة، سأجدعوا هنأخذ هالأرقام العالية واحد يظل يفكر بيها، خلنا نأخذ أرقام بسيطة. كيلو وين حنطة استرالية او عراقية، كيلو وين حنطة عراقية بكيلو حنطة استرالية، هذا ما يجوز بيعه لا نقدا ولا نسيئة. ليش؟ لانه مما يكال وما يوزن، وهو من نفس الجنس، وفيه تفاضل، فالشروط كلها متحققة لمورد الربا. زين احنا نريد نجري هذه المعاملة بطريقة شرعية، ممكن؟ قال ممكن، انه الطرف الناقص تخلي وياه شيء حتى يسد مسد الزائد الموجود. يعني انتو تصوروا كفتين الان، كفة هنا بها كيلوان حنطة استرالية، وهذه الكفة فيها العفو كيلوان حنطة عراقية، وهذه الكفة بها كيلو حنطة استرالية مقابل الكيلوان من الحنطة العراقية. زين باعتبار ان الحنطة الاسترالية احسن من الحنطة العراقية، خبازة او بيضة او من هالقبيل، هاي الفد مفاضلة يعني، او الحباية كبيرة او الى اخره من المفاضلات. فشنو الحكم؟ قال الحكم انه نخلي بالطرف الناقص هاي الكفة اللي بيها كيلو، وهاي الكفة بيها كيلو وين، الحنطة العراقية كيلو وين بس ما مرغوبة، الحنطة الاسترالية كيلو واحد بس مرغوبة، اي معاملة ما يجوز، لان هاي بيها تفاضل. شنو الحل؟ نخلي بالكفة اللي بيها كيلو حنطة استرالية نخلي قلم مثلا، نخلي كتاب، نخلي منديل، نخلي اي شيء اخر مقابل الكيلوين، حتى يصير كيلو زائدا شيء مقابل الكيلوين، فيصير هذا الكيلو مقابل هذا الكيلو، وهذه الحاجة مقابل ذاك الكيلو. أحسنتي علوية. أها الحيوان الشارد العبد الآبق مر عليكم، مو قلنا ما يجوز بيعه إلا بضم شيء معه، هاي الضميمة يكون الهفت قيمة مثلا. بلي خنشوف هاي باب عبر عنه بالشرائع باسم باب الحيل. الحيلة، الحيلة معناتها أنه مورد للتخلص من الحرام. أكو حديث هماتين أنا ذاكر لكم يمكن أكثر من مرة في الحديث عن الإمام الباقر سلام الله أو عن الصادق عليه السلام، نعمة الحيلة التي تخرج صاحبها من الحرام إلى الحلال. مر عليكم أعتقد هذا الحديث يعني ذاكرة، نعمة الحيلة التي تخرج صاحبها من الحرام إلى الحلال. هسه احنا دائما نعلمهم يا بتوي اللي تدفعون طحين وتاخذون بداله خبز بالمخبز، هاي بيها مشكله المعامله، فشون الحال؟ قلنا لهم احنا ننطيكم حل، المعامله نجريها بس باسلوب صحيح. شلون؟ مثلا هسه انا اجري مع صاحب الفرن او الخباز اقول له هذا كيس الحنطه ابيع لك اياه ب10,000، بعته طاني 10,000. طيب النوب ارجع استلم عنده مثلا 100 رغيف خبز او 100 صمونه 150 صمونه ب10,000، اخذهم بالاقساط، اطيل ال 100 اطيل 10,000 واقوم يومي كل يوم يومين اجي اخذ لي 5 صمونات 10 صمونات الى ان تخلص ال 100 صمونه اللي الي عنده. اما اذا انا انطيك شي 6 طحين واقول له هذا بداله تعطيني 100 قرصه خبز واكو تفاضل لان شي 6 طحين يذب ال 200 قرصه، فمن هالقبيل هذا في اشكال. والمهم يعني اكو مخرج له، اكو حيله نقدر نتخلص من عندها. لا مو الحيل، لا كلمه الحيله يعني مصطلح مشترك يستعمل في عده موارد، احنا اللي استعماله بهذا المورد مورد مباح، ما عندنا شك حتى لو طفق اموال ما يجوز، هو هم مشكل بي يعني اذا المعامله اللي انا ذكرتها بالمثال بها مشكل يعني بيكون تراجعون انتم عليها بعد. بلي المهم من هالقبيل هذا. هسه مثلا هواي يعني كانوا سابقا يسألون انه مثلا اعوذ بالله اكو بعض الشباب وكذا عندهم علاقات مو مشروعة ببعض البنات، حرام الكلام معاها وحرام حتى لو بالتليفون حتى لو كذا، هذا كله حرام معاها، فيقدر يجري عليها عقد ولو عقد منقطع مثلا، وإذا أجرى معاها عقد منقطع صار الحرام حلال، يعني الكلام مال أمس أو اللمس أو غيره كله كان حرام اليوم صار حلال، إذن بمجرد كلمات استحل بها هذا الحرام يعني بطريقة شرعية. ولا هو شنو الفرق بين الزواج الشرعي وبين الزنا أعوذ بالله بالنسبة لممارسة الجنس أو غيره؟ لا ترى هذا بعقد شرعي، مجرد كلمات تحلل الحرام. وهكذا هاي المعاملات وغيرها الآن اللي تجري، المعاملات الربوية غيرها، مئات مئات المسائل تجري حرام، ممكن انه واحد هناك حيلة هناك مخرج شرعي يتخلص بها من الحرام ويحلل الطريق ماله. فأكو طرق يعني صحيحة في كثير من المسائل في العبادات في المعاملات تجري ويصحح بها مثل هذا الأمور. بلي إذن نرجع نكمل المسألة. قال يتخلص من الربا في مسألة 231، يتخلص من الربا بضم غير الجنس إلى الطرف الناقص. واضح هذا مورد أول، أولا بضم غير الجنس إلى الطرف الناقص. مثال راح يعطينا مثال، بأن يبيع 100 كيلو من الحنطة ومنديلا ب200 كيلو من الحنطة، 100 مقابل 200 أكو تفاضل، فهاي 100 ما يصير تقابل 200، نخلي معاها منديل، فصار المنديل مقابل 100 الإضافية الزائدة. بلي ومنديل ب200 كيلو من الحنطة إذا قصد بهذا القيد، إذا قصد كون المنديل بأزاء المقدار الزائد. طبعا وكانت المعاملة نقدية، لأنه لو كانت آجلة فيها إشكال مر علينا هذه المسألة، واضح؟ إذا كانت المعاملة نقدية ما عدنا فيها إشكال. بعد ما رح يصير؟ رح يصير المنديل، طبعا أحسنتم، منديل من غير الجنس، ومقابل صار هنا 200 كيلو وهنا 100 زائدا منديل، فما صار 200 مقابل 100، لا صار 100 ومنديل مقابل، يعني كل 100 مقابل 100 ما عدنا بإشكال، ظلت عندنا 100 زائدة قلنا يمو مقابلها هذا المنديل، فسد النقص. طبعا أعم أي شيء آخر مهم غير، يعني قال بأن بلي بأن يبيع كيلو من بأن يبيع 100 كيلو من الحنطة ومنديل ب200 كيلو من الحنطة، إذا قصد كون المنديل بأزاء المقدار الزائد وكانت المعاملة نقدية. أي هذا المنديل مقابل الزائد، بلي زين. هذا المورد الأول. قال وكذا يتخلص منه من الربا بضم المنديل بأزاء المقدار الزائد، بلي بضم غير الجنس إلى كل من الطرفين. أكو عندنا مورد آخر؟ لا، نقول ماشي هالمرة إذا تريد تتمم المعاملة أكثر خلي بيها شيئين، يعني شيء في هذا المورد وشيء في هذا المورد. أحسنتي بلي. قال بضم غير الجنس إلى كل من الطرفين، هناك كان بالطرف الناقص كتبنا عليها رقم 1، هسه إلى كل من الطرفين ولو مع التفاضل، حتى لو أكو تفاضل فيهما، كما لو باع منديلين ومئتي كيلو من الحنطة بمنديل ومئة كيلو منها، وتصح المعاملة مطلقا. مطلقا شنو معناتها؟ سواء كانت نقدا أو نسيئة، هاي هي اللي تصح مطلقا نقدا ونسيئة، إذا ضم غير الجنس إلى كلا الطرفين. إذا قصد هم نفس القاعدة، إذا قصد كون المنديل في كل طرف بأزاء الحنطة في الطرف الآخر، هذا المنديل مقابل هاي الميت كيلو وهذا المنديل مقابل هاي الميتين كيلو، فتصح المعاملة. تصح على يا نحو؟ قال تصح المعاملة على نحو النقد وعلى نحو النسيئة، ولذلك عبر عنها مطلقا. قال وكذا تصح نقدا المعاملة، وكذا تصح نقدا إذا قصد كون المنديل من الطرف الناقص بأزاء المنديلين والمقدار الزائد من الحنطة الميت كيلو فالطرف الآخر، هم المعاملة تصح بس هنا نقدا أيضا. إذن هاي المسألة قسموها 3 أقسام. القسم الأول انضم للطرف الناقص وتصح نقدا. القسم الثاني انضم جنسين مختلفين إلى كلا الطرفين ويصير أنه كل طرف مقابل منديل، فهي تصح مطلقا نقدا ونسيئة. والقسم الثالث وكذا تصح المعاملة نقدا إذا قصد كون المنديل من الطرف الناقص بأزاء المنديلين والمقدار الزائد من الحنطة في الطرف الآخر، هم تصح بس هنا يريدها نقدا. قسموها 3 حتى تسهل عليكم المسألة. بلي. قال وكذا تصح نقدا المعاملة إذا قصد كون المنديل، بعد انتوا بعد يفترض ان انتوا تتصورون انه كفتين عندي كفة فيها 100 كيلو وكفة بها 200 كيلو، إذا قصد كون المنديل من الطرف الناقص، يعني ماني عندي 100 زائد المنديل بأزاء المنديلين والمقدار الزائد من الحنطة الميت كيلو في الطرف الآخر، خلي ميزانين، خلي كفتين وهاي فيها 100 وهاي فيها 200، هاي فيها منديل وهاي فيها منديل، أو فيها منديلين، وأقول هذا المنديل مقابل المنديلين زائدا 100 كيلو، وهذا الطرف يصير 100 مقابل 100، 100 بمقابل 100 و100 ومنديل مقابل المنديلين والنقص. بلي. اي والطرف الاخر 100 زائد منديل، فيصير المنديل مقابل منديلين و100 كيلو و100 مقابل 100. اها هاي تصح أيضا المعاملة نقدان، أي منديل يعني المنديل مقابل منديلين ومية، ومية مقابل مية، مية مقابل مية بدون تفاضل، ما عندنا فيها إشكال. بلي مسألة 232، مسألة 232 لا ربا بين الوالد وولده. الربا أخواني أعزائي أخواتي محرم، لكن إجا نص بخاص في بعض الموارد استثناها. ثلاث موارد عندنا مستثنات من الربا، ثلاث موارد فيها استثناء من الربا المحرم. قال لا ربا بين الوالد وولده، هذا المورد الأول، الأب والابن يتعاملون معاملة ربوية ما عندنا فيها إشكال، يعني واحد يبيع للثاني مفاضلة ماكو فيها إشكال. طبعا هاي لا ربا أعم من أنه الربا المعاملاتي أو الربا القرضي، فيشمل الاثنين، سواء كان راح يأخذ الزيادة الولد أو يأخذ الزيادة الأب، انتهينا منها، واضح هاي القسم الأول. المورد الثاني ولا ربا بين الرجل وزوجته، ولا ربا بين الرجل وزوجته، فيجوز لكل منهما أخذ الزيادة من الآخر، يصير الزوجة تأخذ الزيادة ويصير الزوج يأخذ الزيادة، يصير الأب يأخذ الزيادة ويصير الابن يأخذ الزيادة. هذا المورد الثاني هم واضح، هذا حسب النص، نص إجا استثناهم. المورد الثالث وكذا لا ربا بين المسلم والحربي، المسلم ما بين وبين الكافر، الكفار عندنا حربي وغير حربي، الحربي الحربي اللي هو ما أندى عهد وذمة مع المسلمين، مثل الكفار الموجودين الآن كلهم ما عندهم عهد ولا ذمة، حتى المسيح واليهود ما عندهم ذولا عهد ولا ذمة، لأنه حربي عندنا وذمي، الذمي اللي انطينا عهد ذمة عقد ذمة. الآن المسلمين ما منطين عقد ذمة لأي كتابين، نعم الآن القوانين الوضعية تعتبر هي هاي، ولو عندنا بها إشكال لأنه ستجيكم إن شاء الله تعالى في دروس الشرايع واللمعة، أنه كيف أنه يعطى عقد الذمة إلى الكافر بشروط أن لا يستحدثون كنيسة، أن لا يتجاهرون بالمحرمات الأساسية عند المسلمين كالخمر وأكل الخنزير إلى آخر السماء، كلهم متجاهلين بها، فإذا تجاهروا بها يسقط ذمتهم يصيرون حربيين. المهم كلمة الحرب المقصود بها هنا مو معناتها أنه دي قاتلني أو يقاتل المسلمين، لا أعم، يعني أنا الآن من أروح إلى أي بلد في أوروبا وفي أمريكا وغيرها أعتبرهم ذولا كفار نوع حربيين، مو محاربين إلي، بالعكس مسالمين، بس يصدق عليهم أنه حربي باعتبار أنه أنا ما منطي عقد ذمة وهكذا. أعتقد أنه المسألة ما ممكن توضيحها أكثر من هذا بمستواكم ومرحلتكم العلمية. قال وكذا لا ربا بين المسلم والحربي، يقصد به الكافر الحربي اللي ما عنده عقد ذمة، هاي قلناها مرارا وتكراما، بس بقيد، هذا القيد إذا أخذ المسلم الزيادة، لازم المسلم هو يكون المستفيد، هو الذي يأخذ الزيادة والنقص يكون على الكافر الحربي، بينما بين الأب والابن، بين الزوجة والزوج، بين الزوجة والزوج ما اشترطنا هذا، قلنا الربح والزيادة لأي واحد منهم خلي يكون، والنقص على أي واحد يكون. هنا أنا من أجزنا الربا بين المسلم والحربي الكافر، قلنا بشرط أن يكون المستفيد المسلم الزيادة إليه والحربي علي النقصان، هذا القيد إذا أخذ المسلم الزيادة. وأما الذمي زين، ذاك الحكم حكم الحربي، كلامنا مع الكافر الحربي، زين الكافر الذمي اللي احنا نطينا عقد ذمة شو حكمه؟ قال وأما الذمي فتحرم المعاملة الربوية معه على الأظهار، فتحرم المعاملة الربوية مع الكافر الذمي على الأظهار، ولكن يجوز للمسلم أخذ الزيادة منه أمنياً من الكافر الذمي بعد وقوع المعاملة إذا كان إعطاؤها جائزاً في شريعته. شريعة مثلاً نفترض هذا الكافر الذمي اللي هو المسيحي، خلنا نفترضه مسيحي
هذا الذمي طبعا تحرم المعاملة الربوية مع هذا الفرد أو مع هذه المجموعة اللي احنا منطيها عقد ذمة. المعاملة الربوية حرام معاهم على الأظهر. بس قال ابن مورد ولكن يجوز للمسلم أخذ الزيادة منه من الكافر الذمي بعد وقوع المعاملة. إذا وقعت المعاملة الربوية وفي ديانة المسيحية أو في مذهب من مذاهبهم مثلا الكاثوليك الأرثوذكس إلى آخره من مذاهب يجوزون يقول لك يصير عندنا الربا بعد وقوع المعاملة إذا كان إعطاؤها جائزا في شريعته في شريعة هذا الكافر الذمي ولا فرق فيما ذكر بين يعني بالموارد الثلاثة بين الأب والابن وبين الزوجة والزوج وبين المسلم والحربي ولا فرق فيما ذكر بين ربا البيع وربا القرض يشمل الأمرين اثنينهن يجوزين سواء كان ربا قرضي أو ربا معاملاتي بلي مسألة 233 أعتقد هالمسألة واضحة يعني ما يحتاج لها توضيح أكثر بلي بلي أنا هسه خب ما متأكد بس أعتقد أنه مثلا احتياط استحبابي يحتمل أن يكون يعني عند السيد قدس سره أعتقد أنه يكون الاحتياط استحباب ما عد أنا ما ممكن يكون احتياط وجوبي ما أستبعد هم ما أستبعد بلي بلي مسألة 233 بعد أن ثلاث مسائل نقدر نخلصهن إن شاء الله إيه بلي عندنا بعد خمس دقائق لا فرق في الولد بين الذكر والأنثى إحنا قلنا يجوز الربا بين الولد والوالد هذا كلمة الولد كلمة تشمل الذكر والأنثى الذكر والأنثى ولا بين الصغير والكبير الابن الصغير الابن الكبير البنت الصغيرة الكبيرة ولا بين الصلبي وولد الولد ابني يصير أنا أتعامل وياه معاملة ربوية الشرع أجاز لي طيب وابن ابني وحفيدي وسبطي من هالقبيل كلهم يقول ما فيها أشكال لأن يصدق عليهم ولد كما لا فرق في الزوجة بين الدائمة والمتمتع بها الزواج المنقطع ليش لأن هو إجى النص يقول لا ربا بين الوالد والولد هاي كلمة الوالد والولد إيش نفهم من لفظها يشمل كل ولد سواء كان ذكر أنثى كبير صغير ابنه ابن ابنه ابن بنته كلهم ذولا يصير وقال لا فرق ويجوز الربا بين الزوج وزوجته أيضا كلام مطلق والمطلق يشمل الدائم والمتمتع بها زواج المتمتع وهكذا زين افتحوا قوس هاي العبارة وليست الأم كالأب زين نعممها إلى الأم مشمول الأم أكو قول يقول يصير وأكو قول قال ما يصير السيد السيستاني قال وليست الأم كالأب فلا يصح الربا بينها بين الأم وبين الولد لماذا نقتصر على المنصوص بالخصوص المنصوص إجا قال بين الأب والابن فما نقدر نعممه ونشمله للأم وهكذا بلي أعتقد هم المسألة واضحة ننتقل للي بعدها لأنه درسنا رح ينتهي مسألة 234 قال الأوراق النقدية بما أنه أنها من المعدودة سألوني بعض الطلبة ما أدري يعني عندكم أو داخل الحوزة يمكن بلي داخل الحوزة أعتقد بلي سألني أحد المشايخ على هذا السؤال الأوراق النقدية بما أنها من المعدود لا يجري فيها الربا الأوراق ما تباع لا مكيلة ولا موزونة الأوراق النقدية تباع بالعد فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا مع اختلافها جنسا سواء كان البيع نقدا أو نسيئة مثل شسعان أنا أودي للمصرف أو للصيرفة محل مع الصيرفة أو فد شخص أنطي 25,000 براسها وأقول له صرف لي إياها آلاف يقول إذا صرف لك إياها آلاف أعطيك 24,000 يصير نقد أو نسيئة فيجوز بيع 5 دنانير كويتية ب10 دنانير عراقية مع اختلاف جنسهما مطلقا نقدا ونسيئة زين وأما مع الاتحاد في الجنس فيجوز التفاضل في البيع بها نقدا هاي نقدا كتبوا عليها يجوز زين واما النسيئه خلوها بين اشكال وهاي بين قوسين واما نسيئه فلا يخلو عن اشكال خلوها بين قوسين يعني مثال اللي انا قلت لكم اياه اودي 25,000 دينار عراقي براسها هاي الحمراء واقول له اصرف لي اياها الاف او ارباعه او خمسات او الى او عشرات يقول لي اصرف لك اياها بس اخذ 1,000 دينار اخذ 500 دينار اخذ 250 دينار قباله هذا التصريف يصير نقدا ما عندنا فيها اشكال زين ونسيئه قال واما نسيئه فلا يخلو عن اشكال فيه تردد يعني الأحوط وجوبا عدم جواز مثل هذه المعاملة، ويرجع بها إلى فقيه آخر مراعيا الأعلم فالأعلم. أها الكارتات أحسنتم، الكارت الآن الكارت إذا يباع بالنسيئة بإشكال، ما أدري هم سألونا عليه قبل فترة أحد الطالبات وجاوبنا هانج مشكل عند السيد السيستاني سيد محمد سعيد الحكيم يجوزها على ما نقله، وأنا هم سمع متأكد. وأما نسيئة فلا يخلو عن إشكال، لا إذا مختلف بالجنس ما عندنا إشكال، نقدا ونسيئة يصير، بس إذا متحدات بالجنس نقدا يصير ونسيئة لا يجوز على حط وجوبا. قلنا السيد السيستاني عنده بيها مشكلة، لا ما أنا واحدة من سئلتني من عندكم يعني ما يجوز، قلنا مشكل عند السيد السيستاني هي على الإشكال. وأما نسيئة فلا يخلو عن إشكال، ولا بأس بتنزيل الأوراق المالية. الأوراق المالية يقصد بها الصكوك، يعني نقدا بمعنى شنو معناها؟ بمعنى أن المبلغ المذكور فيها بهذا الصك، عندي صك ب10,000 دينار، بتنزيل الأوراق المالية نقدا بمعنى أن المبلغ المذكور فيها صك ب10,000 دينار، أنا أطلب زيد وعلي صك كاتب لي 10,000 دينار فيها، إذا كان الشخص مدينا به واقعا أنا أطلب زيد 10,000 ووقعت على ورقة على صك ب10,000 دينار، يصير أنا أبيع هاي الورقة اللي أطلب بها زيد 10,000 دينار، أقول له يا عمر هاك هذا الصك وطيني بداله 9,000 وانت بعدين أخذ 10,000 من زيد أو 8,000، جاز خصمها في المصارف وغيرها، يعني بالمصارف الحكومية الأهلية أو عند أشخاص أفراد. شون قال بأن يبيعه الدائن، أنا أطلب زيد أطلب 10 دنانير وموقع على هذا الصك وموقع على هاي الكمبيالة أو هاي الورقة بأقل منه، أبيع على المصرف الورقة الكمبيالة أو الصككم 10,000 أبيعها ب8,000 ب7,000 بأقل منه حالا نقدا ينطونيا، ويكون الثمن نقدا، شنو المانع بيها؟ ماكو فيها إشكال. بلي واضح إن شاء الله هاي المسألة، واضح هاي المسألة. مسألة 235، ما يتعارف في زماننا من إعطاء شخص للآخر سندا. هاي المسألة ما تختلف عن المسألة القبلها، يعني فرق قليل. ما يتعارف في زماننا من إعطاء شخص، الله يحفظكم شكرا شيخنا، زماننا من إعطاء شخص للآخر سندا بمبلغ من الأوراق النقدية من دون أن يكون مدينا له. ذيك المسألة قلنا لابد أن يكون مدينا له دينا واقعيا فعليا، مو شكليا. شوفوا المسألة ذيك، قال ولا بأس بتنزيل الأوراق المالية نقدا بمعنى أن المبلغ المذكور فيها إذا كان الشخص مدينا به واقعا، بينما هنا لا، مو واقعا، ما مطلوب إلا واقعا، هم اتفقوا على مثل هيك معاملة. بهاي المسألة قال ما يتعارف في زماننا من إعطاء شخص للآخر سندا بمبلغ من الأوراق النقدية من دون أن يكون مدينا له بذلك المال، مو واقعا الدين، فيأخذه الثاني فينزله عند شخص ثالث اللي مثل قلنا بمصرف أو عند شخص آخر، المهم بأقل منه، فالظاهر عدم جوازه. يعني أنا ما أطلب زيد فلوس، زيد كتب لي ورقة ب10,000 دينار، أخذت أنا هاي الورقة ب10,000 دينار وديتها العمر أو للمصرف، قلت له يا عمر هاك هاي الكمبيالة اللي على زيد ب10,000 دينار طيني بدالها 8,000 وتأخذها من زيد ب10,000، يصير قال عدم جواز. لعد شو الجائز؟ السيد يقول نعم لا بأس به بهذه المعاملة في المصارف غير الأهلية، المصارف الحكومية يجوز بيها ما عدنا فيها إشكال، بجعل ذلك وسيلة إلى أخذ المال الموجود بالمصارف الحكومية مجهول المالك، والتصرف فيه في هذا المجهول المالك، يعني أوقع زيد على كمبيالة، زيد ما أطلبه أنا، أوقع على كمبيالة أو وقعت على كمبيالتين، هاي ب10,000 دينار وهاي ب10,000 دينار، هاي الكمبيالة رقم واحد ما يصير أوديها العمر وأقول لها هاك الطيني بدالها 8,000، لأن أنا ما أطلب زيد واقعا، لو أطلب واقعا يصير ما عدنا فيه أشكال. زين انتهينا من هاي الكمبيالة رقم واحد. كمبيالة رقم اثنين اللي كتب لي زيد انه انا اطلب 10,000 دينار اوديها للمصرف، اقول ماكم يا المصرف اعطوني بدالها 8,000 دينار، من المصرف يصير اخذها. قال يصير اذا عندك اذن من الحاكم الشرعي او ياذن لك الحاكم الشرعي. زين شنو حكم المال اللي اخذه من المصرف 8000؟ قال هاي يعتبر مجهول مالك، والحاكم الشرعي يعني الفقيه اللي انا اقلده اذا انطاني بها اجازه كان بها ونعمت. قال والتصرف فيه في مال مجهول المالك المأخوذ من المصرف بعد إصلاحه بمراجعة الحاكم الشرعي، وقد ذكرنا تفصيل ذلك في رسالة مستحدثات المسائل مسألة 28 بالمنهاج مع العبادات. إلى هنا ننتهي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.